دعونا نتخيل قضاء أكثر من 1000 ساعة من العمل الهندسي المضني لبناء منتج مثالي، منتج دمجت فيه كل خبراتك فقط لتضطر في النهاية إلى تدميره بالكامل، والسبب لأنك يعني نسيت طرح سؤال واحد بديهي.
يا إلهي، 1000 ساعة، هذا كابوس لأي فريق هندسي.
بالضبط. أو دعونا نذهب لأبعد من ذلك، تخيلوا النظر عبر أقوى تلسكوب في تاريخ البشرية وتتوقعون رؤية آثار بدائية من فجر التاريخ، لتفاجعوا بوجود ناطحة سحاب حديثة تقف بصلابة وسط الأنقاض.
التناقض بين ما نفترضه هو ما يحدث فعلا، هذا بصراحة هو جوهر نقاشنا اليوم.
100%. أهلا بكم في غوصنا المعرفي الجديد. اليوم نحن ننظر إلى ما يحدث عندما نكتشف أن القواعد الأساسية التي نعتمد عليها سواء لتسيير أعمالنا أو لحماية بياناتنا أو يعني حتى لفهم الكون ذاته تتصرف بطرق لا نتوقعها على الإطلاق. أنا متحمس جدا لتفقيك هذه المواضيع.
وأنا مستعدة تماما. يعني نحن نبني أنظمة معقدة جدا، سواء كانت نماذج أعمال أو محاكاة لتطور المجرات أو بروتوكولات أمنية للذكاء الاصطناعي، ونفترض أن هذه الأنظمة تعمل وفق قوانين ثابتة.
صحيح.
لكن الأخبار التي بين أيدينا اليوم تظهر أن هذه الثوابت تتعرض لاختبارات قاسية وتنهار في بعض الأحيان. الرابط الخفي بين كل ما سنناقشه هو
التحول الجذري.
بالضبط، التحولات الجذرية التي تجبرنا على إعادة التفكير في كل شيء من الصفر. فهم هذه التحولات هو المفتاح للبقاء على اطلاع في عالم سريع التغير.
طيب، النشرة التقنية والعلمية تيك النايت الصادرة اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 تحمل قصصا تبدو غير مترابطة. لدينا ألعاب، فضاء وأمن سيبراني. ولنبدأ من عالم الشركات، حيث يمكن لافتراض خاطئ واحد أن يمحى مجهودا جبارا.
نعم، شركة دي براند.
دي براند شركة معروفة بتصنيع ملحقات الأجهزة بتصاميم جريئة وتسويق هجومي.
كانوا يخططون لإطلاق منتج كان يفترض أن يكون ضربة تجارية، غطاء مخصص لجهاز ستيم ديك المحمول، مستوحى بالكامل من تصميم الصندوق كومبانيون كيوب الشهير من لعبة بورتل.
منتج بسعر $100، أليس كذلك؟
صحيح، $100، وهو سعر مرتفع لملحق من هذا النوع، مما يعكس الجهد الهندسي المبذول فيه.
وهنا نأتي للرقم الصادم. النشرة تذكر أنهم أضاعوا أكثر من 1000 ساعة من العمل الهندسي.
رقم مخيف فعلاً.
قد يتساءل البعض، أليس مجرد غطاء بلاستيكي؟ لكن هندسة غطاء لجهاز مثل ستيم ديك تتطلب حسابات دقيقة لتشتيت الحرارة ومراعاة أماكن الأزرار وضمان عدم تأثير المواد على اللاسلكي. لقد استثمروا ثروة من الوقت،
ثم فجأة
أعلنوا إلغاء المشروع بالكامل، تدمير كل شيء وإرجاع أموال الطلبات المسبقة. والسبب؟ لم يطلبوا إذن شركة فالف مالكة حقوق لعبة بورتل.
يا للورطة.
يعني لتوضيح الصورة للمستمعين، ما فعلته دي براند يشبه بناء قصر فاخر بآلاف الساعات من العمل، لكن على أرض يملكها جارك دون حتى إخباره.
تشبيه ممتاز. من الناحية القانونية، هم تلقوا أمراً بالتوقف والامتناع، أو ما يعرف بـ cease and desist.
وهذه ليست مجرد رسالة تحذيرية عادية، صحيح؟
أبداً، هذا إشعار قانوني رسمي وصارم يجبر الطرف المخالف على الإيقاف الفوري للنشاط التجاري المرتبط بالملكية الفكرية، وإلا سيواجه دعوى قضائية قد تؤدي إلى الإفلاس.
عجيب، خصوصا أن شركة فالف معروفة تاريخيا بأنها متسامحة جدا مع إبداعات اللاعبين والتعديلات المجانية.
لكن هذا هو الافتراض القاتل، الافتراض بأن هذا التسامح يمتد لاستغلال التجاري المباشر وبسعر $100. يعني عندما تدخل الأموال بهذه الأحجام تطبق القواعد بحذافيرها.
طيب، هذا يطرح مفارقة تجعلني أطرح سؤالا فنيا مهما. إذا كانت هي براند قد عوقبت لأنها كسرت القواعد، فلماذا نرى استديوهات تعاقب رغم أنها التزمت بكل القواعد؟
تقصد ما يحدث في إكس بوكس؟
نعم، تحديدا اليوم استوديو أنديد لابز التزم بالقواعد وعمل بجدة لتطوير لعبة State of Decay 3، اللعبة شبه مكتملة وعرضت مؤخرا لجهاز PS5 في حدث إكس بوكس،
وكانت تبدو واعدة جدا
جدا. تقدم تجربة فريدة تعتمد على إدارة المجتمعات وليس فقط إطلاق النار. ومع ذلك، بحلول نهاية السنة المالية أي اليوم، الاستوديو يواجه خطر الإغلاق وتشريد 110 موظفين إذا لم تعثر مايكروسوفت على مشتر.
وهذا يشمل استوديوهات أخرى أيضا.
قواعد.
شوف، الإجابة تكمن في الاقتصاد الكلي. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، الأمر ليس عقاباً على الأداء، هو نتيجة مباشرة لإعادة الهيكلة. يجب ألا ننسى صفقة استحواذ مايكروسوفت على أكتيفيجن بليزرد بقيمة 69 مليار دولار.
69 مليار؟ رقم فلكي.
بالضبط، عندما تبتلع شركة بهذا الحجم، هيكل التكاليف يتغير. الافتراض القديم بأن الاستديوهات الصغيرة يمكنها العمل بسلام تحت المظلة قد انهار تماماً.
يعني هم يبحثون عن تقليل التكاليف لتعويض قيمة الاستحواذ.
100%، مما يعني التضحية بالاستديوهات التي لا تنتج ألعاباً تدر مليارات الدولارات سنوياً.
لكن بالنسبة لشخص لا يتابع الألعاب، لماذا يجب أن يكترث لإغلاق استوديو من 110 موظفين؟
هنا نصل لنقطة جوهرية تؤثر على كل التقنية، وهي المعرفة المؤسسية أو الانستيتيوشنال نوليدج. بناء فريق يستطيع العمل بتناغم وفهم محركات ألعاب معقدة، هذا يستغرق سنوات.
إذن الإغلاق ليس مجرد فقدان ألعاب؟
لا، هو فقدان لهذه المعرفة المؤسسية. هؤلاء الخبراء قد يغادرون الصناعة تماماً، مما يخلق أزمة مواهب حقيقية. إنها خسارة مدمرة للابتكار على المدى الطويل.
هذا يوضح كيف أن بيئة العمل محفوفة بالمخاطر، إما مخاطر قانونية أو مالية. طيب، كيف تتصرف الشركات الكبرى في هذه البيئة؟ النشرة تكشف أنهم يلجؤون إلى الماضي، يعيدون إحياء الأساطير الكلاسيكية.
عندما يصبح المستقبل غامضاً، يصبح الماضي هو الملاذ الآمن.
وهذا واضح في تسريبات شركة بليزرد. التسريب الضخم لعام 2025 الذي عرف باسم بروجكت كاميلوت تم تأكيد صحته عبر ما يسمى بتنقيب البيانات أو داتا ماينينج.
نعم، في سيرفرات اللعبة الرسمية.
الخطة كلها حنين للماضي، إصدار نسخة World of Warcraft Classic Plus في الربع الثالث من 2026، ولعبة استراتيجية جديدة Warcraft Chronicles RTS في أواخر 2028،
وهي الأولى منذ عام 2003، تخيل.
يا سلام. ولدينا اللعبة أكشن وتقمص أدوار تركز على شخصية أرثس في 2029 ومسلسلين تلفزيونيين. لكن أليس هذا مجرد استغلال لتعلق الجماهير بطفولتهم؟
هو مزيج من تقليل المخاطر والذكاء التجاري. بصراحة، نجاح نسخ كلاسيك السابقة أثبت تعطش السوق.
لكنهم سيقدمون محتوى جديدا في كلاسيك بلس، أليس كذلك؟
بالضبط، هذا ما يميز كلاسيك بلس. بدلاً من مجرد العودة للنسخة القديمة، هم يقدمون مسارات تقدم بديلة ومحتوى جديداً كلياً.
وهنا يصبح الأمر مثيراً جداً للاهتمام. الشركات لا تقوم بمجرد تلميع القديم، بل تعيد كتابة التاريخ أو تبنيه من الصفر. ويوبيسوفت فعلت نفس الشيء مع لعبة القراصنة المحبوبة أسانسيز كريد بلاك فلاج.
نسخة ريسينكت.
نعم، ستطلق في 9 من يوليو 2026. النشرة تذكر أنها مبنية على محرك أنفيل مع تقنيات لومن وتتبع الأشعة أو ري تريسينج وقتال بحري محسن ودعم دقة 4K.
هذا مستوى مختلف تماماً عن الإصدار الأصلي لعام 2013.
ولكن هل نحن عالقون في حلقة من الحنين للماضي؟ أم أن هذه استراتيجية ذكية لتمويل ابتكارات مستقبلية؟ خصوصاً مع توقع أن يتجاوز سعر اللعبة 70 دولاراً.
شوف، فنياً وتقنياً الفرق شاسع بين الريماستر والريميك. في حالة بلاك فلاج، استخدام محرك أنفيل وإضاءة لومن يعني إعادة بناء فيزياء المياه وتفاعل الضوء من الصفر.
أها، فهمت عليك.
استخدام شخصية قوية مثل أدوارد كينوي أو رحلة سقوط أرثس يقلل من المخاطر المالية. الشركات تواجه بيئة اقتصادية مضطربة كما ناقشنا في إغلاق الاستوديوهات، لذا العودة للماضي هي طوق نجاة.
بالمناسبة، النشرة ذكرت مشاكل في عرض يوتيوب إلقاص بـ PS5 Pro لهذه اللعبة.
نعم، مشاكل ضغط الفيديو أو كومبريشن أخفت بعض التفاصيل الرسومية الدقيقة، ومصير طور اللعبة الجماعي لا يزال مجهولاً.
طيب، إذا كانت النماذج الاقتصادية تنهار والشركات تلجأ للماضي، ماذا لو كانت نموذجنا حول الكون بأسره تنهار؟
هذا انتقال درامي ولكنه حقيقي جداً. تلسكوب جيمس ويب وضعنا في مأزق.
تلسكوب JWST يكتشف هياكل لا ينبغي أن تكون موجودة في ذلك الوقت. المصادر تتحدث عن اكتشاف العنقود المجري XLSCC-122 على بعد 10.4 مليار سنة ضوئية،
أي في حقبة الظهيرة الكونية.
نعم، المشكلة أن هذا العنقود المجري يبدو متطورا جدا، يعني لتشعر بحجم الصدمة، هذا الاكتشاف يشبه حفر مدينة أثرية قديمة من العصر البرونزي والعثور فجأة على ناطحة سحاب حديثة مبنية في منتصفها. هذا التطور لا يناسب الخط الزمني.
التشبيه بناطحة السحاب يعبر بدقة عن حيرة العلماء. المشكلة تكمن في أن هذا العنقود يتصرف كعدسة جاذبية قوية.
وماذا يعني ذلك؟
يعني أن جاذبيته تحني الضوء القادم من خلفه. لكي يفعل ذلك في تلك الحقبة، يجب أن يمتلك نواة كثيفة جدا ومدمجة من المادة المظلمة.
لكن النماذج الحالية لم تتوقع ذلك. الدكتور مارك برودوين صرح بأنهم توقعوا رؤية عنقود شاب منتشر، لكنهم وجدوا هيكلا متطورا لا يتطابق مع أي محاكاة.
ما يثير الاهتمام حقا هنا هو الاحتمالات التي وضعها العلماء لتفسير هذا.
ما هي هذه الاحتمالات؟ ماذا يعني أن تكون معادلاتنا عن مستقبل الكون خاطئة؟
لدينا 3 احتمالات. الأول أنه حدث إحصائي نادر جدا،
مجرد شذوذ يعني.
بالضبط. الاحتمال الثاني أن فيزياء المادة المظلمة تختلف تماما عما نفهمه وتتجمع بسرعة أكبر. أما الاحتمال الثالث والأخطر،
أن نماذير تشكل الكون الحالية خاطئة من الأساس.
نعم، إذا كان العنقود ظاهرة شائعة، فهذا يتطلب مراجعة شاملة لنموذج لامدا CDM لعلم الكونيات، يعني أن الجاذبية والمادة المظلمة تفاعلتا بكفاءة أعلى بكثير في بداية الكون، مما ينسف فهمنا للطاقة المظلمة ومصير الكون.
يا إلهي، النماذج الكونية الضخمة تخفي ثغرات في فهمنا. طيب، إذا كانت الفيزياء الأساسية تهتز، ماذا عن النماذج الرقمية الدقيقة التي نبني بها المستقبل؟
أنت تتحدث عن الأمن السيبراني الآن.
نعم، الحدود الأمنية تنهار أيضا، القواعد الأمنية تخترق بشكل ذكي، النشرة تتحدث عن برمجية خبيثة جديدة تسمى جين ستيلر.
هذه البرمجية خطيرة جدا، تستغل ثغرة حرجة تحمل الرمز CVE-2026-485058.
في برنامج سيمبل هيلب لإدارة الأنظمة عن بعد، ليس كذلك؟ هذا البرنامج مستخدم في أكثر من 6000 مؤسسة.
صحيح، الثغرة تسمح بتجاوز المصادقة أو authentication bypass.
يعني لتبسيط الفكرة، هذا يشبه امتلاك نظام أمني بأحدث الأقفال، لكن المهاجم يمتلك القدرة على إقناع الباب نفسه بأنه غير موجود، يدخل بدون حتى أن يسأله أحد عن هويته.
تشبيه مرهب ولكنه دقيق، والأسوأ أن هذه البرمجية لا تسرق كلمات المرور العادية فقط.
نعم، وهنا سؤالي، دائما نسمع عن سرقة البطاقات البنكية، ولكن لماذا التركيز الآن على أدوات الذكاء الاصطناعي؟ البرمجية تستهدف GitHub Copilot وCursor وCloud وOpen AI والخدمات السحابية.
هذا يثير سؤالاً مهماً حول قيمة البيانات اليوم، رموز الذكاء الاصطناعي أو التوكنز ومفاتيح الـ API أصبحت هي الذهب الجديد.
الذهب الجديد؟
نعم، الحصول عليها يعني القدرة على توليد شفرات خبيثة، استنزاف أموال ضخمة على حساب الشركة لتشغيل نماذج معقدة أو حتى سرقة الأكواد المصدرية.
النشرة تذكر أن الهجمات تبدأ بهندسة اجتماعية مثل التصيد الاحتيالي أو حزم برمجية بأسماء مزيفة.
بمجرد اختراق محطة عمل لمطور واحد، المهاجم يحصل على جسر للوصول للبنية التحتية للشركة بأكملها بفضل ثغرة الإدارة عن بعد.
يعني حاسوب شخص واحد يفتح قلعة الشركة.
بالضبط، لم يعد هناك ما يسمى بمحيط أمني أو Security Perimeter تقليدي. جهاز المطور أصبح مدخلاً للبنية التحتية الحرجة.
إذن الإجراءات الفورية المطلوبة ضرورية جداً. النشرة تنصح بالتحديث الفوري للإصدار 553 من Simple Help وتدوير كافة المفاتيح الأمنية أو Rotate Credentials.
تدوير المفاتيح خطوة لا غنى عنها، لأن المفاتيح الحالية قد تكون مسروقة بالفعل، ويجب تفعيل المصادقة الثنائية ومراجعة سجلات الوصول.
حسناً، بدمج كل ما تعلمناه اليوم نرى صورة واضحة للاهتزازات، من انهيار مشاريع استوديوهات الألعاب بعد آلاف الساعات من العمل بسبب الافتراضات القانونية الخاطئة، إلى خطر تشريد المطورين وفقدان المعرفة المؤسسية رغم الالتزام بالقواعد.
ورأينا كيف أن عودة الأساطير الكلاسيكية بأسعار وتقنيات حديثة هي طوق النجاة المالية للشركات.
صحيح. مروراً باكتشافات تلسكوب جيمس ويب الكونية التي تنسف فهمنا للفيزياء بنواطح سحاب مجرية سابقة لأوانها، وصولاً إلى ثغرات تجاوز المصادقة التي تستهدف قلب التطور التكنولوجي، الذكاء الاصطناعي.
ما يجب أن ندركه هنا هو أن التغيير هو الثابت الوحيد. أهمية بقاء المرء مطلعاً على هذه التحولات ليست مجرد طرف فكري،
بل هي الدرع ضد مفاجآت الصناعة والأمن.
بالتأكيد.
وهذا يتركنا مع فكرة استفزازية أود أن نختم بها للتأمل المستقل. رأينا اليوم كيف أن نماذجنا لفهم الفيزياء الأساسية تبدو غير مكتملة، وفي نفس الوقت محيطنا الأمني الرقمي للذكاء الاصطناعي مخترق بسهولة.
مفارقة غريبة فعلاً.
إذا كانت الأدوات التي نستخدمها لفهم الكون وتلك التي نستخدمها لبرمجة المستقبل كلاهما يعملان على أسس غير مستقرة أو سريعة التغير، فهل نحن كبشر يعني نبني مستقبلنا التكنولوجي بأكمله على رمال متحركة؟ سؤالا يستحق التأمل حتى نغوص مرة أخرى في أعماق المعرفة. شكرا لاستماعكم.